أحييكم أجمل تحية إذ نلتقي من جديد من حول كلمة الله المقدسة. غرضنا من اجتماعنا هذا مستمع الكريم أن نتعرف بشكل أفضل إلى كنوز كلمة الله وكيفية وضعها موضع التطبيق في حياة كل منا. صلاتي أن يهبنا الله ذهنا مفتوحا لاستيعاب كلمته وإرادة حاضرة مستعدة للعمل بموجبها. ضمن دراساتنا في الإنجيل بحسب البشير لوقا انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح الثاني منه.
رأينا يسوع يضيع من مريم ويوسف، أو بالأحرى رأينا يوسف ومريم يضيعان من يسوع، ثم يجدانه في الهيكل يعلم المعلمين ويحاورهم ويسبي ألبابهم. وعندما تواجه مريم يسوع بسؤالها يا بني لماذا فعلت بنا هكذا، هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين، إذا بيسوع يجيبهما قائلا ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في ملء أبي؟ الظاهر أن مريم في ذلك الوقت لم تعرف جيدا من كان يسوع، ولكنها كانت تحفظ كل هذه الأمور في قلبها. كان يسوع بالرغم من كل شيء خاضعا لوالديه ويعود معهما إلى مدينة الناصرة، وكان الصبي يسوع ينمو في الحكمة أي عقليا، وفي القامة أي جسديا، وفي النعمة عند الله أي روحيا. ثم بدأنا نتأمل في الأصحاح الثالث، حيث يعرفنا لوقا على خدمة يوحنا المعمدان مع سرد واقعي لأحداث وقعت في التاريخ عاصرها ملوك وأباطرة. نحن نعلم أن والد يوحنا كان كاهنا، ولكن يوحنا الذي كان مؤهلا لنفس المنصب اختار بدعوة من الله أن يعيش حياة النبي. رفض أن يخدم في الهيكل ككاهن تحت نظام فسد، فجعل من البرية مسكنه ومن وبر الإبل لباسه، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. وهو موصوف لنا بأنه صوت لا أكثر، صوت بلا هوية، صوت بلا اسم. والغرض الوحيد من مجيئه كان حسب قول لوقا أن يعد طريق الرب، أن يشير إلى المسيح. وقد حمل يوحنا في فمه رسالة التوبة، فنادى في الناس أن يصنعوا أثمارا تليق بالتائبين. منذ عدة سنوات أوكل النائب العام في الولايات المتحدة الأمريكية إلى لجنة من القضاء الأمريكيين مسؤولية البحث والبت في انتشار المجلات والمطبوعات الإباحية التي تنشر الصور الداعرة. ثم أعلنت نتيجة هذا البحث على العموم، وكان الحكم أن المواد المطبوعة الإباحية الداعرة تعرض شرا هداما للحياة. ودعت اللجنة إلى تطبيق صارم وحازم للقوانين التي تحد من انتشار مثل هذه المواد. هل تعرف ماذا كانت إحدى نتائج هذا التعميم؟ لقد رفع ناشرو هذه المجلات الإباحية دعوى قضائية ضد كل عضو من أعضاء اللجنة. ما تصوره وتعكسه هذه الحادثة هو أنه في كل مرحلة من مراحل التاريخ ظهر دعاة يقاومون الصلاح بالإثم والفضيلة بالرذيلة، وكثيرا ما ربح دعاة الرذيلة المعركة ولو حسب الظاهر. وهنا نجد يوحنا ابن زكريا ينادي بالعفة والفضيلة في وسط جيل معوج ملتو، وعوض أن ينصبه الحاكم وزيرا للأداب العامة أو قاضيا يلقي به في السجن. تعال بنا نتابع تأملاتنا في الأصحاح الثالث من إنجيل لوقا. يواصل يوحنا المعمدان أقواله للذين خرجوا ليعتمدوا منه، ويقول ابتداء من العدد التاسع ما يلي:
والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وسأله الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ فأجاب وقال لهم: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشارون أيضا ليعتمدوا، فقالوا له: يا معلم ماذا نفعل؟ فقال لهم: لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. وسأله جنديون أيضا قائلين: وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح، أجاب يوحنا الجميع قائلا: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع القمح إلى مخزنه، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ.
في أيام المعمدان الأشجار التي كانت بلا ثمر كانت تقطع وتلقى في النار. لم تكن رسالة المعمدان القاسية تحوي رسالة محبة الله الغامرة، كانت رسالته مليئة بالدينونة، ولكنها تشكل جانبا من رسالة الله لنا اليوم الذي يريدنا أن نأتي بالثمار. يمكننا أن نوجز رسالة يوحنا بنقطتين اثنتين، أولاهما أنه لا مجال للهروب من دينونة الله بالاعتماد على الانتساب إلى إبراهيم أو طبعا سواه من الأنبياء، فالله قادر أن يقيم حتى من الحجارة أولادا له، والثانية أن الشجرة الصالحة تعرف من ثمارها، بمعنى أنه لا يبقى مجال للادعاء القائل إن قلب الإنسان أبيض رغم أن أعماله الخارجية سوداء. ثم يجيب يوحنا أسئلة الجموع فيقول للأغنياء أن يعطوا مما عندهم للذين أقل سعة منهم، ولجبات الضرائب ألا يختلسوا أو يبتزوا المال بغير حق، وللجنود أن لا يستفيدوا من سلطتهم لمصالحهم الخاصة. يوجه المستمعون الكرام أسئلتهم حول أركان الدين المسيحي، وأنا أجيب أن المسيحية حياة وليست أركانا، وهي تقوم في أساسها على أن يتصالح الإنسان مع الله بالإيمان بالمسيح، وهذه المصالحة ستحدث تغييرا فيه، في داخله أولا بحيث يرجع عن طرقه الباطلة، وثم ستثمر فيه أعمالا صالحة تمجد الله أباه. أكرر هذا الجواب في هذه المناسبة للتأكيد على أن التوبة عن الخطية بحد ذاتها لن تحدث تغييرا في داخل الإنسان. التوبة تأتي نتيجة للتوبيخ الذي يؤثره روح الله عندما يلتفت الواحد منا إلى الله تعالى، وعندها سنرى نحن ويرى الآخرون أثمارا من نوع جديد في حياتنا. لن يكون العطاء للفقراء واجبا أو ركنا من أركان الدين، ولا الشفقة ولا الصلاة أو غيرها، بل كل هذه تصبح ثمارا يجنيها الإنسان في حياته ويجنيها آخرون معه. أكد المعمدان أن رسالته ليست نهائية، وأنه يحضر لقدوم المسيح. يوحنا عمد بالماء، ويسوع يعمد بالروح القدس منذ 2000 سنة إلى الآن، وسيعمد بالنار في مجيئه الثاني، وهذا يشير إلى الدينونة. البعض يعتقد أن هذا إشارة ليوم 50 عندما حل الروح القدس على التلاميذ، ولكن ألسنة النار التي حلت على التلاميذ كانت كأنها من نار ولم تكن ناراً. حلول الروح القدس لم يكن تتميما لمعمودية النار، هذا سيحدث في مجيء الرب الثاني. يقول يوحنا بفمه إنه لا يستحق أن يحل رباطنا للمسيح، عارفا بذلك قدر نفسه أمام المسيح. وإن كان يوحنا الذي امتلأ من روح الله مستمعي وهو في بطن أمه، لا يشعر ولا يرى نفسه مستحقا أن يحل سيور حذاء المسيح، فأين نذهب نحن؟ والآن نتابع القراءة في الفصل الثالث من إنجيل لوقا من العدد 19 وحتى 22.
أما هيرودس رئيس الربع فإذا توبخ منه لسبب هيرودية امرأة فيلبس أخيه، ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها، زاد هذا أيضا على الجميع أنه حبس يوحنا في السجن. ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء، ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابني الحبيب، بك سررت.
كما سبق وقلت، هذا يصور المعركة التي تدور رحاها في كل مرحلة من مراحل تاريخ الإنسانية، عندما نرى الصراع الدائر بين قوات الخير وقوات الشر، ولكن إلى حين فقط. وهذه هي المعركة المحتدمة في حياة وقلب الإنسان عندما يرى العادات السيئة والميولة والغرائز الردية تقوى على كل نواياه الخيرة، فتقع عيناه ويداه ورجلاه، لا بل قلبه ونفسه، فريسة للشر والخطية. كان هيرودس يريد الزواج من زوجة أخيه فيليبوس، ويوحنا وبخه، فطلبت هيرودية أن يزج بالسجن لذلك. ولكن الله لا يسكت على الشر إلى الأبد، بل سيدين الشر في قلب الإنسان وفي المجتمع المبتلى بشر الإنسان. فحذاري مستمعي، حذاري قبل فوات الأوان، لنرجع إلى الله قبل فوات الفرصة. بالنسبة لمعمودية يسوع، فقد ذكرنا خلال دراستنا لإنجيل متى أن يسوع اعتمد من يوحنا ليس لأنه خاطئ، حاشاه، بل اعتمد لكي يوحد نفسه مع الإنسان في إنسانيته، لكي يكمل كل بر، أي لا يترك فرصة لمشتكي، وكأنه قصر في عمل ما لا يجب أن يعمل. وأثناء معمودية المسيح شاهدنا منظرا عجيبا، الله الآب والله الابن والله الروح القدس في قمة الشركة معا لإعلان بداية الخدمة العلنية التي جاء المسيح لكي يتممها على الأرض. بقية الأصحاح تحكي عن نسب المسيح من مريم، بعكس متى الذي يحكي عن نسب المسيح من يوسف. متى يبدأ بإبراهيم وينتهي بالمسيح عبر داود وسليمان، أما لوقا فيبدأ بالمسيح وينتهي بآدم عبر داود وناثان. متى بين الحق الشرعي ليسوع في عرض داود بواسطة يوسف، ولوقا بين حق يسوع في العرش بالولادة والدم بواسطة مريم. ملاحظتان هامتان حول هذه السلسلة. أولا، يبين لوقا بوضوح أن يوسف لم يكن والد الرب يسوع، ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي. لماذا لوقا هنا يستبق هذه الأنسال؟ لأن يوسف الذي دعي أباه لم يكن حقا كذلك، فقد حبل بالمسيح في بطن العذراء مريم بقوة الروح القدس روح الله، فلا أب جسدي له، ولكن الناس نسبوه إلى يوسف بن هالي كما سمعنا. هنا يوسف بن هالي بمعنى أنه من عشيرته ومن نسبه، ولكن كما يقول متى فيوسف هو ابن يعقوب. الأمر الثاني الهام موجود في العدد 31، ابن مليا، ابن مينان، ابن متاثة، ابن ناثان، ابن داود. متى يتتبع نسب المسيح من خلال سليمان ابن داود، وهذا هو النسل الملوكي، أما لوقا فيتتبع نسب المسيح من خلال ناثان ابن داود، ليبين أن المسيح هو فعلا ابن داود بالدم بواسطة مريم. لوقا يبين المسيح كابن الإنسان ومخلص العالم. لا يتوقف نسله عند إبراهيم، بل يرجع إلى آدم ابن الله الأول الذي سقط من مركزه هذا بالخطية. ويسوع ابن الله وآدم الأخير أتى ليعيد هذا النوع من العلاقة بين الله والإنسان التي فقدها آدم بالخطية، وهذه العلاقة تتم بالإيمان بالمسيح. في تدوينه لهذا النسل الطويل يدعون لوقا أن نثق بالتاريخ كدليل كبير على صحة ولادة المسيح وحياته ومعجزاته، فهو ليس خرافة ولا هو اسما من غير هوية، بل عرفنا حتى الملوك الذين عاصرهم والمدينة التي ولد فيها، وعرفنا الذين زاروه والذين شاهدوا قدومه إلى الهيكل وهو طفل. وكما قلت، كل ذلك لدعم ثقتنا فيما سيقدمه لنا لوقا من أعمال المسيح المعجزية والقوات التي صنعها والعظات التي تفوه بها. صلاتي أن يكون إيماننا بكلمة الله ثابتا وصامدا كالصخر لا يتزعزع. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الرابع من إنجيل لوقا.
أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولما تمت جاع أخيرا، وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل: لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين.
شكرا يا ميسون.
هذه الحادثة التي عاشها المسيح يسوع تبرز أسئلة عديدة سنحاول أن نجيب عليها في سياق دراستنا، ولكن أولا لنرى الحقائق التي يمكن أن نستخلصها. نستخلص أولا أن المسيح يسوع عاش هذه التجربة وهو ممتلئ من الروح القدس، وأن الذي اقتاده في البرية حيث تمت هذه التجربة هو أيضا روح الله القدوس، ونجح وانتصر المسيح هناك. معنى ذلك لنا اليوم أن روح الله القدوس هو القادر أن يمنحنا النصرة في تجاربنا المختلفة، وأعظم نصرة هي أن نبقى متمسكين به، واثقين بمحبته لنا وبالخير الذي يكنه من نحونا. ولكن معنى ذلك أيضا أن سكن الروح القدس في حياة المؤمن بالمسيح لن يعفيه من التجارب. روح الله يضمن النصرة ولكنه لا يعفي من التجربة. نستخلص ثانيا أن التجارب مع أنها أوجزت في 3 فقط، غير أنها دامت 40 يوما، ولما فارق المجرب شخص المسيح فارقه إلى حين. مرة ثانية نسأل عن معنى ذلك لنا، ونقول ذلك يعني أن حضور الشيطان لكي يجربنا حضور شبه دائم، وعندما نشعر أنه فارقنا فما ذلك إلا إلى حين، وبالتالي لنتسلح دائما بملء الروح القدس في حياتنا، أي لنكن قريبين في كل حين من الله تعالى، سالكين حسب حق شريعته وضمن دائرة مشيئته. نستخلص ثالثا أن المسيح في رده على إبليس كان يستشهد دائما بالمكتوب، أي أنه كان يرجع إلى التوراة والمزامير والأنبياء، فكلام الله فقط هو الذي يحمل بين طياته سلطان الرد على إبليس. لست أعلم كيف ترد على إبليس مستمعي، ولكن أشجعك أن تدرس وتحفظ حتى عن ظهر قلب أكبر عدد من آيات الكتاب المقدس كلمة الله، فتكون سلاحا بين يديك تصمد فيها أمام هجمات إبليس وتشكيكه. نستخلص أيضا أن تجارب إبليس للمسيح يسوع تركزت في نواح 3. في الناحية الجسدية، حين عرض عليه أن يحول الحجارة إلى خبز ويسد جوعه. ثم في الناحية المعنوية أو النفسية، حين عرض عليه أن يسجد له فيشبع أي رغبة في الترأس والملكية. وثالثا في الناحية الروحية، أي في مجال علاقة المسيح بالله الآب، عندما قال إنه يلقي بنفسه إلى أسفل بناء على وعد من الله من أنه يوصي ملائكته لكي يحفظوه فلا يصدم بحجر رجله، أي أن يزرع الشك في ذهن المسيح من جهة تتميم الله لوعده ذاك، فيقع المسيح في خطية امتحان الله. ورأينا كيف أن المسيح رد على كل واحدة من هذه مستندا إلى كلام الله وحده، علما أن الشيطان في تجربته الثالثة ساق للمسيح آية من سفر المزامير بها يبرر عرضه عليه. ولكن هذه لم تفت على المسيح، فدحض إبليس. لقد أصبحت كلمات المسيح في رده الأول شائعة كثيرا بين الناس، فصار يقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. لكن عالم اليوم ونحن سكانه رأى أن يحذف القسم الأخير من رد المسيح. صحيح أن الإنسان لا يحيى بالخبز وحده، ولكن من الضروري التأكيد على أنه يحيى بكل كلمة من الله وليس بأي شيء آخر. نعم مستمعي، حياتنا لا تقوم على إشباع البطن بالخبز واللحم سواه، إنما حياتنا الحق تقوم على العمل بكلام الله. في التجربة الثانية يحاول إبليس ماكرا أن يقنع المسيح من أنه إذا سجد له أعطاه كل ممالك العالم لأنها في سلطانه. صحيح أن ممالك العالم في سلطان إبليس، وإلا لما كنا نرى ما نراه من امتداد للظلمة والشر على حساب النور والخير في عالم اليوم. ولكن هل انتقال هذه إلى المسيح يتم عن طريق السجود للشيطان؟ حاشا، بل يتم عن طريق الصليب. ففي الصليب وبالإيمان بما عمله المسيح فوقه، فقط بذلك ينتقل الإنسان من الظلمات إلى النور، ومن سلطان الشر إلى ملكوت المسيح. قد تتساءل مستمعي، لماذا تجرب المسيح ونحن نعلم أنه لن يقع في التجربة؟ فهو من طبيعة إلهية لا يخطئ. الجواب مستمعي أن المسيح تجرب لكي يثبت لك ولي أنه أقوى من التجربة. ليس ذلك فقط، بل لكي يعيننا أيضا في وقت تجاربنا نحن، كما هو مكتوب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. نعم مستمعي، جاء إبليس يشكك المسيح في أهم علاقة عنده قائلا إن كنت ابن الله. ينطلق إبليس دائما من الشك، فهو كذاب ومشكك.
أراد أن يشكك المسيح في علاقته الجوهرية بالله، وهو اليوم يريد أن يشككنا بمحبة الله لنا. فقط لو استطعنا أن نؤمن ونثق أن الله يحبنا محبة بغير حدود، لاستطعنا أن نقبل من يده عطية محبته المسيح يسوع، له كل المجد.